ورابع أحداثها أحداث السنة السادسة، أحداث السنة السادسة، أحداث السنة السابعة. قال عمرة القضاء أحداث السنة السابعة منها عمرة القضاء، أي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث في السنة السادسة منعوا، منعهم المشركون من دخول مكة وهم بالحديبية، واتفقوا على أن يعودوا إليهم السنة السابعة، وها هي للسنة السابعة عمرة القضاء. لما قيل فيها عمرة القضاء؟ لأنهم جاءوا محرمين 2400 ثم منعوا فتحللوا وجاءوا ليقضوا عمرتهم. قال إنه بموجب صلح الحديبية الذي تم في السنة الفارطة الماضية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم بعد أن استعمل على المدينة عويف ابن الأضبط الدألي. مرة ثانية أقول إنه بموجب صلح الحديبية الذي تم في السنة الفارطة الماضية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم بعد أن استعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدؤلي، خله أمير في المدينة، وكان عدد المسلمين 2000 ما عدا النساء والصبيان، 2000 رجال ما عدا الصبيان والنساء. ومن بين أفراد هذا العدد من صد عن العمرة في السنة الماضية ومنع عنها، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة 7 بناء على بنود الاتفاقية القاضية بأن يرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون، على أن يعودوا في السنة القابلة فتخلى لهم مكة 3 أيام يعتمرون ثم يعودون لا يمسهم سوء، وتسمى هذه العمرة بعمرة القضاء أو القضية أو عمرة الصلح أيضا. ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة برجاله أخلت قريش له مكة وأفرغتها، فلزموا بيوتهم وأنديتهم ولم يخرجوا منها، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته وخطامها بيد عبد الله بن رواحة يقوده وهو ينشد ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قوله في قبوله، أعرف حق الله في قبوله. قال: وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا إن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة في المدينة، وهو كذلك في عسر وشدة في المدينة وجهد في المدينة، وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقضاض عليهم، أي على رسول المؤمنين. مرة ثانية: أقول وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا إن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك القول في نفوسهم حتى هموا بالانقضاض عليهم أي على رسول المؤمنين. وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وبغيره، فلما دخل صلى الله عليه وسلم اضطبع واضطبع أصحابه. من يقف منكم ويبين لنا الاضطباع؟ تعرفونه، انظروا إليه يجعل تحت ربعه ربعه. نعم، ما هكذا على كل، تعرفون الاضطباع، كل من يعتمي أو يحج يعتبر لما يحرم يضطبع. قال فلما دخل صلى الله عليه وسلم اضطبع واضطبع أصحابه أي كشفوا عن أيديهم قادرين على أن يأخذوا ويضربوا، وقال لهم صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذه دعوة رسول الله لأولئك الأصحاب. رحم الله امرأ أي إنسانا أراهم اليوم من نفسه قوة. قال ثم استلموا الركن اليماني في بداية الطواف وهولوا في الطواف ثلاث أشواط، والهول معرفة تعرفونها، وهولوا في الطواف ثلاث أشواط. فرأت قريش بأم عينها مظاهر القوة فذهب وسواسها من نفسها، وإلا أول طمعت قالوا كاله المدينة فيها الوباء والنخم والجوع وكذا ضعاف، الآن ننزل عليهم ننهيهم. فلما أظهر رسول وأصحاب القوة بالاطباع والهولة حول المطاف، إذن فرأت قريش بأم عينها مظاهر القوة فذهب وسواسها من نفسها، وبقي الاضطباع والهولة سنة ترمز إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما وأبدا. فهل المسلمون يفكرون هذا التفكير؟ الاضطباع والهولة ليبقى بين المسلمين مظهر القوة دائما وأبدا، ليكون أعداؤهم دائما في كرب وهم وحزن. قال وبقي الاضطباع والهولة إلى اليوم، إلى يوم القيامة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمز تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما وأبدا، وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. كيف حال المسلمين الآن؟ أقوياء، اليهود أقوى منهم، وقوتهم مزقوها وشتتوها بالتفرقة والإقبال على الدنيا وأوساخها، فوالله لو أقبلوا على الله في صدق واجتمعوا في الروضة وبايعوا إمامهم وطبقوا شرع الله في ديارهم، والله ما تمضي سنة إلا هم أقوى الدنيا وأقوى أهلها. لكن ما عرفوا هذه السنة. يجب أن يكون المسلمون أقوياء، لا يجوز أن يكونوا ضعفاء، وتمزيقهم وتشتيتهم وإقبالهم على الدنيا وأوساقها وإعراضهم عن كتاب الله وهدي رسوله هو الذي هبط بهم وأذلهم. هم مجموعة من اليهود أذلوا العالم الإسلامي، ما استطاع العالم الإسلامي يتحرك. كم يهودي مرة ثانية يا أبناء الإسلام، أعيد هذا الحدث. قال وبقي الاضطباع والهولة سنة ترمز وتشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما، وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. من يحق الحق غير المسلمين؟ من يبطل الباطل غير المسلمين؟ والآن زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، نفرح بزواج نبينا. زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه، وقد وكلت زوج أختها العباس فتولى عقد نكاحها، وأصبحت ميمونة أم المؤمنين والحمد لله رب العالمين. العباس أسلم عند دخول مكة. قال: وفي اليوم الثالث، والأيام المعهودة لم ثلاثة أيام أليس كذلك، وبعدها يخرجون. وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب ابن عبد العزى ومعه نفر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية اليوم الثالث تنفيذا للاتفاقية، فقالوا له: إذا انقضى أجلك فخرج عنا، إذا انقضى أجلك فخرج عنا. كم الأجل؟ ثلاثة أيام. والآن الكرم المحمدي، تريدون أن تشاهدوه ليزداد حبكم له واتباعكم. قال: ولما أبلغ حويطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول قريش رسولها، ولما أبلغ حويطب رسول الله أمر قريش بالخروج، قال لهم: وما عليكم لو تركتمونا، وما عليكم لو تركتمونا، فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فتأكلون. من هذا؟ من يقول هذا سوى رسول الله في حال الحرب؟ مرة ثانية: ولما أبلغ حويطب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قريش بالخروج، قال لهم أي لقريش: وما عليكم لو تركتمونا، فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحرمتموه، نعم فحضرتموه أي الطعام. وهذه سنة أبي القاسم إلى اليوم، كل عرس لا بد فيه من وليمة وطعام. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فخرج عنا. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك أبا رافع مولاه لأجل ميمونة، فإذا فرغ من جهازها أتاه بها وهو في طريقه، وهو في سرف، فبنى بها هناك في هذا الوادي سرف دون مكة هنا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة في أول الحجة، وتولى الحج هذا العام المشركون، ونزل في عمرة القضاء قرآن هو قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من بعد ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح مكة. الفتح القريب خيبر، والفتح القريب البعيد مكة. ومصداق ذلك فيما يلي، فاسمعوا: أولا فتح خيبر وهو فتح قريب، وإلا لا؟ هما في الحديبية ونزلوا، فتح قريب في نفس السنة الثالثة. والفتح البعيد هو فتح مكة العام القابل سنة 80 من الهجرة. لما؟ لأن كلمة فتح قريبا تشير إلى فتح بعيد يأتي بعد القريب، وقد كان وهو فتح مكة. ثانيا دخولهم مكة في عمرة القضاء آمنين غير خائفين قطعا، ما عندهم إذن، دخلوا مكة آمنين غير خائفين في عمرة القضاء التي قضوا بها الماضي التي تركوها. ثالثا، إذ بعد الفراغ بين طوافهم وسعيهم، إذ بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم منهم، منهم من حلق ومنهم من قصر، فكان هذا تأويل رؤيا صلى الله عليه وسلم التي رآها قبيل الحديبية. إذ بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم من عمرتهم منهم من حلق ومنهم من قصر شعره، فكان هذا تأويل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم التي رآه قبل الحديبية وقص عليها. والآن نتائج وعبر، فهيا نستفيدها. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائجا وعبرا هي كالآتي: أولا، مشروعية قضاء العبادة، مشروعية قضاء العبادة. العمر اعتمروا، وإلى لو ما دخلوا مكة قضوها، فالعبادة إذا تركت لأمر ما لا بد وتقضيها، صيام وصلاة وغير ذلك. مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها. ثانيا، جواز الاعتمار في الأشهر الحرم. اعتمر الرسول في شهر الحجة في الأشهر الحرم، جواز الاعتمار في الأشهر الحرم في القعدة. وقد كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج قبل الإسلام، فأذن الله فيها. ثالثا، مشروعية سنة الاضطباع والهرولة في طواف القدوم للعمرة أو الحج، ليس في كل طواف، في طواف القدوم فقط، في العمرة أو الحج. رابعا، بيان العلة في سنة الاضطباع والهرولة الأشواط الثلاثة الأولى، وهي إظهار القوة، وأن المؤمن قوي، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خامسا، مشروعية الزواج في دار الحرب للقادر عليه. الرسول تزوج في مكة وهي دار حرب، وإلا لا، لكنه كان قادرا على ذلك، فيجوز للمؤمن أن يتزوج في دار الحرب إذا كان قادرا على ذلك الزواج. ثالثا، نظرا إلى الخلاف بين أهل الفقه في هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، خلاف كبير، هل عقد عليها كما علمنا في مكة وهو محرم ودخل بها وهو بعد الإحرام في طريق المدينة في صاف؟ فإني محدثكم يقول هكذا الذي فهمه وكتبه، فإني أرى الخروج من الخلاف بين الفقهاء، من يقول يجوز الإحرام العقد النكاح في الحج والعمرة، ومن يقول لا يجوز. فإن أرى الخروج من هذا الخلاف يكون بارتئاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله، هم دخلوا محرمون وإلا لا وتحللوا، فتم عقد الرسول على ميمونة بعد أن تحلل في اليوم الثاني مثلا أو اليوم الأول. أقول فإني أرى الخروج من هذا الخلاف يكون بماذا؟ برؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه في أول يوم دخل مكة، ثم أمر مولاه أن يلحقه بها بعد تجهيزها وإعدادها في صرف، فبنى بها هنالك، فلم يخطبها ولم يعقد عليها ولم يبن بها وهو محرم أبدا. سابعا، لطيفة في أن آخر من تزوج الرسول من نسائه من ميمونة، وآخر من مات من نسائه بعد ميمونة، آخر مرأة تزوج بها الرسول في حياته ميمونة، وآخر من مات من نسائه ميمونة رضي الله عنها. لطيفة هي في أن آخر من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه من ميمونة، وآخر من مات من نسائه بعده ميمونة، وأنها رضي الله عنها بنى بها بسرب مكان قريب من مكة في طريق المدينة، وماتت ودفنت بسرب. لا إله إلا الله، عجب هذا تدبير الله. دخلت عروس في سرب وبعد كذا سنين توفيت في نفس المكان في طريقها إلى الحج والعمرة ودفنت في سرب. لا إله إلا الله، وماتت ودفنت بسرب، فمكان عرسها هو مكان دفنها، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها. وخامس أحداث هذه السنة سرية ابن أبي العرجاء، ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء وذلك في شهر ذي الحجة بعث بسرية عليها ابن أبي العرجاء السلمي، بعثه في 50 فارسا، بعثهم إلى بني سليم، وكان لهم عين جاسوس، وكان لهم عين أي جاسوس بين الرسول المؤمنين، فذهب إليهم الجاسوس فأخبرهم بقدوم السرية عليهم. لماذا هذا قدوم السرية؟ لدعوتهم إلى الإسلام، فتهيأوا للقتال حينئذ ودفع دعوة الإسلام. فلما انتهى إليهم رجال السرية ودعوهم الإسلام رشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم، وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه فرموهم ساعة، وجعلت الأمداد تتلاحق، تأتي رجال من الكفار تتلاحق وتحدق بهم من كل جانب أي بالصحابة 50 رجل، وقاتل أفراد السرية قتالا شديدا حتى قتل عامتهم واستشهدوا، وأصيب أميرهم بجروح كثيرة إلا أنه تحامل حتى وصل المدينة مع من بقي معه من المسلمين. عرفتم الجهاد وإلا لا؟ ما إن جاء من مكة معتميا حتى بعث هذه السرية 50 رجل إلى قبيل من قبائل المشركين، وما كان من أولئك المشركين حتى اجتمع عليه المشركون من كل جهة وأحاطوا بهم وقتلوهم، ولكن شهداء في سبيل الله. نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرية. أولا، وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها. من أين أخذنا هذا؟ ما بعث 50؟ ما إن وصل المدينة حتى بعث رجاله للدعوة إلى الله. وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها. ثانيا، خطأ العيون والجواسيس أيام الحرب. خطأ العيون، العين هو الجاسوس، العين للعدو، هذا الجاسوس هو الذي بلغهم وإلنا فتجمعوا لقتال الصحابة. خطأ العيون والجواسيس أيام الحرب، ووجوب الحذر منهم، وهذا يفعلونه اليوم في كل العالم إذا كانت حرب. ثالثا، بيان شجاعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الإيمان وعظيم صبرهم وتحملهم. والآن أهم أحداث هذه السنة غير الغزوات والسرايا، من أهم الأحداث والوقائع عند عاد الغزوات والسرايا التي كانت في سنة 9 من الهجرة، في سنة 7 من الهجرة ما يلي: أولا، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع كما تقدم، كانت زوجته وهاجرت وتركه ولحق بعد ذلك وأسلم. ثانيا، زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية. ثالثا قدوم حاطب ابن أبي بلتعة من عند المقوقس ملك الأقباط بمصر، ملك الأقباط بمصر، ومعه ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين، وقد أسلمتا في طريقهما. هذا الصحابي بعث الرسول إلى مصر إلى ملك مصر يدعو للإسلام، فشاء الله أن يهدي ماريا القبطية ومعها أخرى جارية. واسمعوا كيف قال: قدوم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقد ملك الأقباط بمصر ومعه ماريا القبطية أم إبراهيم، إذ ولد الرسول سنة إبراهيم ومات، ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين مرأة أخرى، وقد أسلمتا في طريقهما إلى المدينة قبل الوصول إلى المدينة. وأخيرا رابعا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم التي منعوا من إتمامها سنة 6 من الهجرة.